وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين على الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الكلمة يصف فيها أخا في الله. كان يقول عليه السلام بهذه الكلمة: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظم في عيني. كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني. ثم يذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مواصفات الأخ في الله، يعني ما هي مواصفات الأخ في الله في نظر أمير المؤمنين عليه السلام. كان لي فيما مضى أخ. قد يكون مقصود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله كان لي فيما مضى أخون، قد يكون المقصود أن الإمام لا يريد أن يبين في الواقع أن له واقعا أخ في الله، يعني كشخص واقعي أن له أخ واقعي في الله، وإنما يريد أن يبين مطلب معين ومواصفات معينة عن طريق الخيال وعن طريق قصة معينة. يعني كأنما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يطرح موضوعا معينا من خلال طرح قصة، مو أنه واقعا موجود أخ في الله، وإنما كان لي فيما مضى أخ في الله، يعني يريد أن يطرح مواصفات الأخ في الله من خلال طرح قصة. وهذا النوع من الكلام والنوع من البيان هذا دارجون، يعني دارجون حتى في اللغة العربية، ان انت اذا تريد تبين موضوع معين وتريد توصل هذا الموضوع الى الطرف المقابل تطرحه على شكل قصة معينة موجود يعني في اللغة العربية. هذا احتمال. احتمال آخر: لا، كان لي فيما مضى أخ في الواقع. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واقعا كان له أخ في الله، يعني مو أنه يريد يبين مطلب معين مواصفات معينة ويطرح هاي المواصفات من خلال قصة، لا، فعلا واقعا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له أخ في الله في الواقع. إذا كان المطلب هكذا، من هو هذا الأخ في الله؟ يعني إذا افترضنا أنه واقعا الإمام أمير المؤمنين له أخ في الله يتصف بمجموعة من المواصفات، من هو هذا الأخ في الله للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن تكون هذه المواصفات متواجدة في غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإمام أمير المؤمنين يريد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لي أخ، وهذا الأخ أخ في الله ويتصف بهذه المواصفات. زين ما هي هذه المواصفات التي يتصف بها الأخ في الله؟ الإمام عليه السلام يقول وكان يعظمه في عيني. أول نقطة يعظمه في عيني ماذا؟ يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. يعني أول ما يعظم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الأخ يعظمه في عينه أن الدنيا صغيرة عند هذا الأخ، الدنيا حقيرة. يعني هذا الشخص يعرف حقيقة الدنيا، يعرف ماهية الدنيا، يعرف أصلا شنو الدنيا، لذا لا يثمنها بشيء، لا يساويها بشيء. يعني الدنيا صغيرة ما تسوى عند شيء. وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. يعني الدنيا حقيرة، الدنيا ما تسوى شيء. وبذا كان هو واقعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله الدنيا لا تسوى عنده شيء، ما تساوي عنده شيء. أو لا كالاحتمال الأول أنه يريد يبين مثلا مطلب معين ومواصفات معينة للأخ في الله. من المفترض أن يكون الشخص ماذا؟ أن يكون الشخص عارفا بحقيقة الدنيا، عارفا بماهية الدنيا، وأن الدنيا إنما هي معبر، وإنما هي جسر يمر عليه الإنسان. لذا تلاحظون الأشخاص اللي يعرفون حقيقة الدنيا ويعرفون ماهية الدنيا يتمنون أن يفارقوا الدنيا، يتمنون أن يفارق الدنيا، لأن في فراقهم للدنيا لقاء مع الله عز وجل. دنيا صغيرة عنده، دنيا ما تسوى شيء عنده. يأنس بالموت. لذا الإمام أمير المؤمنين في كثير من الكلمات عليه أفضل الصلاة والسلام يأنس، يقول أنا أنس بالموت، أأنس بالموت كما يأنس الطفل بمحالب أمه، لأنه يعرف ماذا بعد الموت، شنو بعد الموت أصلا. لاحظوا أصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل رجل من أصحاب الحسين لأنه عرف الدنيا وعرف حقيقة الدنيا، كل رجل من أصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يتمنى الموت ويشتاق إلى الموت. علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا أجاب، ماذا قال لأبيه الإمام الحسين عندما قال له خفقت عيناي فرأيت أن القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم؟ قال أبتا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي من الموت، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه؟ أو مثلا القاسم بن الحسن عندما منعه أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إجا إليه بعد ذلك سأل كيف ترى الموت؟ قال أحلى من العسل. بينما الأشخاص اللي الدنيا يعني متعلقون بالدنيا اللي ما يتمنون بعد ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إنسان اللي متعلق بالدنيا ما يتمنى الموت أبدا، لأنه لا يعرف ماذا بعد الموت، بينما هؤلاء لا يعرفون الموت وما بعد الموت. فإذا من مواصفات هذا الأخ في الله، من مواصفات الأخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. يعني إذا تريد تبين، إذا تريد تدور لك صاحب، تدور لك أخ، ابحث عن هذا الأخ. وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكسر إذا وجد. وصف عظيم في الواقع، وصف عظيم، بأنه هذا الشخص، هذا الأخ في الله، ما تهم الشهوات، ما تهم اللذات، ما تهم الماديات. لذا يقول بأنه هذا الشخص كان خارج عن سلطان بطنه، مو يقول فلا يشتهي ما لا يجد. يعني إذا شاف شيء ما موجود ما يقول مثلا والله أشتهي مثلا الشيء الفلاني، أشتهي الكذا الفلاني، أشتهي الطعام الفلاني، كما هو نحن يعني إذا فقدنا مثلا الطعام المعين، والله ما حصلنا هذا الطعام، والله مثلا فاضنا في هذا الطعام. هذا لا، يقول فلا يشتهي ما لا يجد. لو إذا وجد، مو أنه يترس بطنه ومثلا هكذا بالخمس مثلا يضربه، لا 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 يكسر إذا وجد، يعني يأكل بمقدار معين. تعال خلنا نفتش مثلا في قلوبنا وفي نفوسنا، احنا واقعا نتصف. ان شاء الله انا اذكر المواصفات سريعا، اصلا احنا نتصف في واحدة من هذه المواصفات. وكان اكثر دهره صامتا، يعني هذا الاخ في الله اكثر دهره صامت، يعني ما يتكلم كثير، لا يتكلم كثير، لأن أساس الذنوب هو شنو؟ هو الكلام الكثير، هو الفضول من الكلام. ولهذا في كلمة لأحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول بأنه الإنسان الحكيم قد يتكلم، يعني الإنسان قد يتكلم بكلام حكيم، لكن كثرة الكلام توقع في شنو؟ توقع في أغلاط، توقع في أخطاء، توقع ربما في غيبة، توقع ربما في نميمة. هاي كثرة ماذا؟ هو جاء بكلام حكيم، لكن كثرة الكلام، الفضول من الكلام. يقول هذا الأخ في الله كان أكثر دهره صامتا، يعني ما يتكلم واجد. تعالوا الآن احنا إذا جلسنا في مجالسنا، إذا جلسنا في مجالسنا كل واحد يريد يستلم ذاك المجلس ويتكلم، إما أن ينال من الآخرين أو لا، ربما يتكلم بكلام حكمة في وقت ثم يبطلها، ثم يبطلها بكلام آخر. لا، أكثر دهره صامتا. في روايات متعددة وروايات كثيرة تتكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الكلام وفضول الكلام وكثرة الكلام. لذا الإنسان الحكيم لا يكثر من كلامه. هذا أيضا وصف من الأوصاف. وصف آخر: وكان لا يلوم أحدا ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. وهذا وصف من الأوصاف اللي هي بعيدة بعيدة كل البعد في الواقع، بعيدة يعني عن، من المفترض أن تكون في الوسط الاجتماعي، يعني في وسطنا الاجتماعي من المفترض أن تكون في وسط، في وسط الوسط الاجتماعي تكون هاي هذا الوصف موجود، أنه أنت شخص إذا اعتذر لك يكون أول تشوف عذر هذا الشخص، لا تبادر لهذا الشخص ب يعني الإساءة لهذا الشخص وأنت ما تدري أصلا مش عذره. الأخ في الله لا يلوم أحدا ما يجد العذر في مثله. هذا وصف أيضا من المواصفات. وصف آخر من المواصفات، وعلى أي حال كل وصف من هاي الأوصاف يكون يلاحظ الإنسان ويطبق في وصف من هاي الأوصاف موجود أصلا عنده أو ما موجود. وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه. ما يمشي في المجالس يقول والله أنا ظهري، والله مثلا رجولي، والله حرارة مثلا في كذا، والله ما يجلس في مجلس من المجالس إلا وحدث عن مرضه. أنا والله مريض بهاي المرض، في هاي الأمراض، في كذا، على الموجود يعني. هذا الشخص يقول لك لا يشكو وجعا. متى يشكو الوجع؟ إذا برئ الوجع. ولهذا في كلمة أو في دعاء للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الدعاء في الواقع الإمام مضمون أنه يريد يقول بأنه أنا ما يفرق عندي في حالة الصحة وفي حالة المرض، يعني يكون أشكرك يا مولاي على كلتا الحالتين، هم حالة الصحة وهم حالة ماذا؟ وهم حالة المرض. أي في أدعية من دعاء الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يشكو الوجع. نعم إذا برئ الوجع حدث بالوجع بعد برء الوجع. هذا أيضا وصف من الأوصاف. وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل. هذا تطبيقا لقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. هذا الأخ الله من صفاته، من صفاته أنه لا يقول إلا ما يفعله هو، يعني أول يفعل الشيء ثم يتحدث بذلك الشيء، مو أنه يتحدث بذلك الشيء. والله مثلا، طبعا هذا لا ينافي، بس هي مي من مواصفات الأخ في الله، يعني قد يتحدث الإنسان بشيء ولا يفعله. ألا خلني أكون صريح، يعني أنا قاعد الآن أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن مواصفات الأخ في الله. لكن يبقى أنه أنت تتحدث عن مواصفات الأخ في الله، هل أنت متواجدة فيك هاي المواصفات حتى تتحدث فيها؟ مو هاي المواصفات الآن واحد من الأوصاف، ما هو ولا وكان يقول ما يفعل. وانت اذا ما تفعل كيف تقول ما انت الان تقول ما لا تفعل اصلا. لكن من باب الارشاد ومن باب التناصح ومن باب التوجيه مثلا الموعظة حتى هو ربما يتعظ ولو بواحدة وبوصف من هاي الأوصاف. الآن مثلا قال واحد ما يصلي صلاة الليل ما يصلي صلاة الليل لكن يجي يتحدث عن صلاة الليل وأهمية صلاة الليل. يعني في منافات. هو ليس من مواصفات الأخ في الله هاي المواصفات لكن لا ينافينا أن أتحدث عن ماذا عن شيء لم أفعله وإلا يكون كل خطيب وكل ماذا وخطيب صلاة جماعة أو خطيب صلاة جمعة أو يكون ما يتحدث لأنه في كثير من الأحيان يتحدث بأمر هو لا يقوم به هو لا يفعل. هذا أيضا من مواصفات الأخ في الله. وكان إذا دهمه أمران نظر إليهما أو نظر إلى أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه. يعني إذا دار الأمر بين شيئين بين مطلبين هذا الأمر يناسب هوى هذا الأمر لا يناسب هوى لا يذهب إلى هذا الأمر الذي يناسب هوى وإنما يذهب إلى شيء الآخر الذي لا يناسب هوى. وكان إذا دهمه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه. إذن هذه المواصفات هذه مواصفات الأخ في الله. البرنامج من المفترض أن تكون أن ينقسم إلى قسمين برنامج ديني وبرنامج يعني يتعلق بالموعظة والنصيحة وبرنامج آخر برنامج ديني يعني برنامج فقهي حديث فقهي. بعض الأخوة يقول بأنه من المفترض أن يكون الحديث عن أعمال عمرة التمتع يعني بالنسبة إلى الأشخاص اللي وصلوا مثلا البارحة وأدوا مناسك عمرة التمتع لنلاحظ الإشكاليات ماذا الموجودة في عمرة التمتع. أنا ما لا أرى يعني الآن مجالا أتحدث عن نعم سماحة الشيخ بيتكلم طب لا بأس ما دام الشيخ بيتكلم بعد عن أعمال عمرة التمتع والإشكاليات التي قد حدثت مثلا للحاج أثناء أداء أعمال عمرة التمتع. إذا نترك المجال ونتحدث عن الصلاة يعني من الأمور المهمة التي أكد عليها الشارع من الأمور المهمة هي مسألة الصلاة. في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مضمون الرواية أنه لا تتهاون بصلاتك ثم يعلم يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من استخف بصلاته أو ليس مني من استخف بصلاته. الآن ماذا يعني الاستخفاف؟ شنو مقصود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الاستخفاف؟ هل معنى من الاستخفاف أنه يترك الصلاة بالمرة؟ هذا معنى مستخف بالصلاة؟ أو لا، أنه إذا جاء وقت الصلاة لا يهمه متى بدأ ومتى ابتدأ وقت الصلاة، هذا نوع من التهاون، أو لا المقصود مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا جاء للصلاة لا يعتني أصلا بالصلاة، لا آداب الصلاة موجودة عنده ولا ماذا، ولا يؤدي الصلاة بالشكل المطلوب، وإنما أصلا تمييز بين أفعال الصلاة بين أذكار الصلاة ما موجودة في صلاته، هذا أيضا نوع من الاستخفاف بالصلاة، نوع من الاستخفاف بالصلاة، نوع الإنسان اللي للصلاة أصلا في الركوع أو في السجود أو في القراءة أو في الأذكار بقية الأذكار لما يجي إلى الأذكار لا يعتني حتى بالأذكار في السجود هم إذا سجد ربما لا يكمل حتى ذكر السجود لا يكمل حتى ذكر الركوع، هذا نوع من الاستخفاف أيضا. الأشخاص اللي ما يهتمون مثلا بوقت الصلاة يعد نوع من الاستخفاف بالصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس مني من استخف بصلاته. الصلاة في صلاة ظاهرية وفي صلاة واقعا باطنية، يعني بعبارة أخرى ربما نقول في تكليف باطني وفي تكليف ظاهري، احنا مكلفون واللي يسقط التكليف هو الصلاة الظاهرية مو الصلاة الباطنية، وإن كان من المفترض أن تحتوي هذه الصلاة على الأمور الباطنية، يعني يكون يعرف الإنسان عندما يتوجه مثلا للقبلة وعندما يصلي ويقف بين يدي الله عز وجل كن يعرف دلالات هذه الأفعال ومعاني هذه الأفعال. احنا على أي حال نتكلم عن الأمر الذي يسقط التكليف. صلاة التي تسقط التكليف من المفترض أن يكون الإنسان أيضا على علم بهذه الصلاة، يعرف هاي الصلاة، الصلاة الظاهرية اللي تسقط هاي التكليف. الصلاة فيها أجزاء وفيها شرائط، فيها أجزاء وفيها شرائط. ما هي الشرائط الصلاة وما هي أجزاء الصلاة؟ نحن ما نريد نتحدث يعني بشكل تفصيلي ومسهب في بيان شرائط الصلاة، الصلاة لها شرائط متعددة، وإنما نأتي فقط بذكر أسمائها، ذكر أسماء هذه الشرائط، ونتحدث عن مسألة إن شاء الله غدا، عن مسألة من المسائل المهمة التي نبتلي بها، وهي تعتبر طبعا من شرائط الصلاة، وهي مسألة مكان المصلي والسجود مثلا، يعني الأمور التي يجوز السجود عليها والأمور التي لا يجوز ماذا السجود عليها، أي مسألة من المسائل المهمة اللي نبتلي بها حتى وإحنا في أثناء مثلا الطريق، في أثناء مثلا السفر، تلاحظ مثلا جماعة من المؤمنين يعني يعدون من المؤمنين يجي مثلا يسجد مثلا على هذا السجاد لا يعرف بأنه مثلا هذا السجاد مثلا سجاد لا يجوز مثلا لا يجوز السجود عليه. احنا بحاجة ان نتعلم مثل هاي المسألة، هاي تعاد ايضا من شرائط الصلاة. فمثل هاي المسألة نحاول نذكرها بالشكل اللي يذكرونه الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الله سبحانه وتعالى الباقين. من شرائط الصلاة هو عبارة عن الوقت، وقت الصلاة هذا شر من شرائط الصلاة. كل صلاة من الصلوات، كل صلاة من الصلوات لها وقت محدد. مثلا صلاة الصبح لها وقت، ووقتها من طلوع مثلا الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت. عندنا مثلا صلاة الظهر وصلاة صلاة العصر لهما وقت، وقت خاص بالعصر ووقت خاص بالظهر، ووقت مشترك بين الظهر وبين العصر. يعني الوقت المختص بالظهر هو هي مقدار الأربع ركعات اللي يؤديها الشخص أثناء صلاة، هذا وقت مختص بها. يعني انت ما يجوز تصلي صلاة الظهر في هذا الوقت. وأكو وقت مختص أيضا بالعصر، وهو الوقت ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات، هذا مختص به العصر. وهكذا بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء، في وقت خاص بالمغرب ووقت خاص بالعشاء، ووقت مشترك بين المغرب والعشاء. صلاة العشاء، صلاة المغرب والعشاء تبدأ من الغروب لمتى؟ إلى منتصف الليل. متى يصير منتصف الليل؟ يعني شلون احنا نعرف منتصف الليل؟ هذا ان شاء الله ابين بكره ونشرح في ذيك المساله اللي انا عديتها من المسائل المهمه. والحمد لله رب العالمين، وافلح من يصلي على محمد واله الطاهرين.